أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الرازي في علم الرجال. وهذا الدرس يتحدث إلى الأصل الخامس من الأصول الرجالية، وهو كتاب الضعفاء لابن الغدائري.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع الكلام في الأصل الخامس. الأصل الرابع هناك بقية نقطة للمتحقة فيه، وهي تسجية كلمة أسمد عنها التي تكررت كثيرا في رجال الشيخ الحوثي. هناك خلاف في تسجيلها ودوام المراجع منها، لابد من التحدث عن مصنع في هذه الاسئلات، لان كنت اتخيل ان الآن يقع الكلام في الأصل الخامس، وهو رجال الغدائري أو ابن الغدائري. هذا الكتاب هو المعروف بكتاب الضعفاء عليكم السلام والسلام. صاحب هذا الكتاب معروف بتضعيف الرجال، واشتهر أنه يضعف معظم الرجال، حتى قالوا ان السالم من تضعيف ان السالم من الرجال هو من سلم من تضعيف ابن الغدائري. هذا الكتاب باعتباري انه يتعرض الى كثير من الرواسم الذين هم محل الابتلاء، لا بد أن نتكلم عنه بكل من التفصيل قبل أن ندخل في الأبحاث المتعلقة بهذا الكتاب. يجب أن نشير إلى أن الكتاب لا وجود له فعلا ليس له وجود بشكل مستقل كبقية الحجج الأخرى، وإنما هناك احتمال أنه موجود في زمن علامة الطيب بن طاووس على كلام يأتي، لأن الظاهر أن الطيب بن طاووس أدرج كتاب الضعفاء في كتابه المعروف بحل الإسهال، أدرجه في كتابه، فإن السيد بن طاووس في كتابه جمع الأصول الرجالية الخمسة. لا أدرجه في حل الإشكال في كذا الرجال، حل الإشكال في معرفة الرجال. السيد بن طاووس في كتابه هذا جمع الأصول الرجالية الخمسة، وخامس الأصول الرجالية هو كتاب الضعفاء لابن الغدائري الذي هو محل كلامنا تعالى. الإشكال في معرفة الرجال، جمع الأصول الرجالية في هذا الكتاب، وأدرج ما ذكره ابن الغدائري في كتاب الضعفاء في هذا الكتاب موزعا على الرواة والمسلمين والذين ترجم لهم. لكنه مع الأسف مرة أخرى من هذا الكتاب أيضا لم يصل إلينا، يعني كتاب ابن طاووس أيضا لم يصل إلينا، وإنما هذا الكتاب وصل ثالثا أو على وصف الثلاث إلى الشيخ حسن ابن سعيد الثاني صاحب المعالم، وصل إليه الكتاب. هو يقول أن يذكر أن كتابه كان عنده فنصحه وحرره وأدرجه في كتابه التحرير الطاووسي، فبنوه في كتاب التحرير الطاووسي. وما ينقل عن كتاب الضعفاء لابن الغدائري هو ما قيل من هذا التحرير الطاووسي الذي ينقل عن حل الإشكال السيد ابن طاووس. المفروض أن السيد ابن طاووس ينقل عن نفس الكتاب، يعني عن كتابه الضعفاء. نعم على احتمال آراء ابن الغرائري وتضعيفاته مذكورة في كتب العلامة في الخلاصة، لأن العلامة ينقل عنه، بل قد يقال في النجاشي أنها مذكورة حتى في النجاشي، لأن النجاشي أيضا ينقل عنه. طبعا على احتمال، لأنه هناك احتمال بالمقابل أن النجاشي لا ينقل عن الكتاب، وأن العلامة أيضا لا ينقل عن نفس الكتاب. على كلام سيأتي توضيحه. المهم في المقام المشير إلى أن هذا الكتاب لا يوجد له فعلا، إنما ما ينقل عنه عن الكتاب من آراء مكتوبة في ضمن الكتب التجارية. هذا هو الكتاب وهذا هو محل بحثنا اليوم. هنا يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، من هو مؤلف هذا الكتاب؟ هناك كلام في مؤلفه واختلاف على قولين. هناك من يذهب إلى أن الكتاب من مؤلفات الحسين ابن عبيد الله الغضائري، والرأي الآخر يذهب إلى أنه من مؤلفات أحمد بن الحسين الذي هو ابن الحسين. فهناك الغضائر الأب وهناك الغضائر الابن، الحسين بن عبيد الله. الغضائر الأب من يجيه، بعضهم على الأقل من يجيه بالغضائر، والابن من يزيه بابن الغضائري. فحينما يطلق الغضائري يراد به الاب، وحينما يقال ابن الغضائري يراد به الابن، غالبا هكذا التمييز يكون بينهما. فهل مؤلف الكتاب هو الاب او الابن؟ هذه نقطة مهمة في الباحث، وفائدتها هو انه على تقدير ان يكون مؤلف الكتاب هو الابن، هناك كلام في وثاقته، بينما الاب لا اشكال في وثاقته وصحة الاعتماد عليه من مشايخ الاصحاب الاب، بينما الابن محل كلام في انه هل هو ثقة يمكن الاعتماد عليه او لا. فالفائدة تظهر في ذلك، ولا بد ان نفتح ان مؤلف الكتاب من هو، هل هو الاب او الابن، هل هو الحسين او هو احمد بن الحسين. الظاهر ان المؤلف هو الابن احمد بن الحسين لا نفس الحسين. يذكر في ذلك هو ان الطريق الوحيد الذي وصل إلينا منه الكتاب رسول بن داود عليه السلام، بل من المحتمل قويا أن حتى العلامة حينما ينقل عن ابن الغضائري ينقل عن طريق ابن داود رسول بن داود بحكم التلمذة. العلامة تلميذ السيد بن داود، لفتوكم في علم الرجال تلميذه، لقل أدبني علمني رباني طريقا متأثر به كثيرا. لفتوكم في علم الرجال وعلم الحديث، هذا الاصطلاح الجديد تقسيم الأحاديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف، العلامة أخذه عن السيد بن داود. فإذن الطريق الوحيد الذي وصل إلينا منه الكتاب هو السيد بن طاووس، والسيد بن طاووس يموت، يموت كما ذكر ذلك الشيخ حسن صاحب النحال في التحرير الطاووسي نقلا عن نفس كتابه أو عن كتاب حل الإشكال، يموت على أن المؤلف هو أحمد بن حسين، يمس على أن المؤلف هو الأب الأبن للأب. الروايات، كما قلنا أن كل الكتب الرجالية المتأخرة أخذت عن السيد بن طاووس، والكتاب إذا كان هناك احتمال أنه موجود فهو موجود عند السيد بن طاووس، وهو ينقل عنه مباشرة ويصرح بأن المؤلف هو أحمد بن الحسين. الدليل الثاني على أن المؤلف هو الأذن كتاب ابن طاووس ما يعطل عنه، لكن حسن صاحب المحامي في التحرير الطاووسي اللي هو تحرير من الكتاب اللي يسال وتنصيح له، هو يذكر بانه كتاب ابن طاووس ينص على ان كتاب الضعفاء للعزم لا للعزم، نحن بإذن الله ينص على ذلك. القرين الثاني على انه للعزم هي ان النجاشي والشيخ الطوسي وبقية أصحاب الفن في ترجمة الحسين ابن عبيد الله لغرائر الأب ذكروا له كتب ومؤلفات باعتباره من مشايخهم أستاذ الشيخ الطوسي أستاذ النجاشي ومتخصص في هذا الفن، لم يذكروا له كتاب بعنوانه كتاب الضعفاء. ان المستبعد جدا ان النجاشي يغفل عن ذلك، لكننا لا نستبعد غفلة الشيخ الطوسي عن ادراج هذا الكتاب للاب في ترجمته، انما المستبعد جدا غفلة النجاشي هذا الرجل المتخصص الخبير الذي وضع كتابه لهذا الغرض، لغرض جمع مصنفات الشيعة والإمامية والأصحاب، أنه من كيف يغفل عن كتاب شيخه وأستاذه في هذا الوزن، هذا بعيد جدا بل غير محتمل عادة. والمؤمن به قويان أن الكتاب للعدل لا للعب، أي لأحمد بن حسين لا لحسين بن عبد الله. النقطة الثانية في البحث أنه هل ثبتت وثاقة الغبائر أو لا؟ أهم من أن يكون علم حسن من السلام. أما بالنسبة إلى الآب فالظاهر أنه لا أشكال في وثاقته وجلالة شأنه بحيث أحد من الله الثالثة ومن الله الأبحاد نصر على توثيقه، وهذا يصفي في المقام نصر على وثاقته ونبحث وجلالة شأنه. الشيخ الطوسي ترجمه في رجاله وقال ان له تقاميص ذكرناها في الفهرس، الشيخ الطوسي يقول له تقاميص ذكرتها في كتاب الفهرس، كتابان الشيخ الطوسي الفهرس ورجاله، سمعنا منه واجاز لنا بجميع رواياته أعداد الشيخ الطوسي، لكنه بعد مراجعة الفهرس تبين أن الشيخ لم يذكر في الفهرس، وهذا عجيب من ناحية ثانية عجيب، من ناحية أن الشيخ كيف يهمل كتب الحسين بن عبيد الله في الفهرس مع أن فهرسه نافع لجنب تقاميص من مملكات الشيعة، ولا إشكال أن الكتب الذي تعيش له مصنفات وله كتب، ومن كيف يهمل ذكرها في مملكات الفهرس، هذه من ناحية عجيبة، ومن ناحية أخرى أنه كيف مع تصريحه في رجاله بأنه ذكر الكتب في الفهرس مع ذلك بمراجعة لأنه لم يذكرها. فالعمر يدور بين أن ننسب للشيخ الغفلة والجاهل. يعني حينما بين هذا هذه الجملة في رجاله هو وصل أنه لم يذكره في كتاب الفهرس ولم يذكره عاقلا، وأما أن يذكره إنما ذكره في الرجال يعتبر ماذا؟ يعتبر سهوا. ما ذكره في رجاله يعتبر ماذا؟ سهوا. بمعنى انه ذكر في الرجال انه ذكر تصانيفه في فهرسته بينما هو في الواقع شنو؟ لم يذكرها في ماذا؟ في فهرسته. الامر يدور بين ان نقول ان ما ذكره في الرجال صحيح، وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ان نقول ان ترجمة الحكم المستحيل سقطت عن الفهرس. إنما وصل إلى الانتقال فقدت هذه الفهرس. لأن الشيخ صرح في الرجال أنه ذكر كتبه وتصانيفه في الفهرس، لكن حينما وصل إلى الانتقال فقد الترجمة. هذا ليس محتملا، هذا احتمال بعيد. وإما أن نقول أن ما ذكره في كتاب الرجال كان اشتباه وساهو، بمعنى أنه لم يذكره في الفهرس، وما ذكره في الرجال كان اشتباه وأنه ذكره في ماذا؟ في الفهرس. على كل حال هذا لا يؤثر فيما قلناه من أنه لو كان كتاب الضعفاء لفكر بن عبيد الله لذكر في مقام مفاجئ. الدليل الثاني هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن حمدة الاستدلال كان بأقوال النجاشي وبكتاب النجاشي، بمعنى أن العمدة هو عدم ذكر النجاشي لهذا الكتاب ضمن الكتب التي ذكرها النجاشي للحسين بن عبيد الله، عدم ذكر كتاب الضعفاء. يكون كلمة واحدة على عدم كون الكتاب للعز. وهذا فالشيخ الطيبي ما ذكره في الفهرس هذا لا يؤثر، لأن الشيخ الطيبي لم يكن مثل مفاتيح الأخرى أيضا، يعني لم كان الشيخ يكثر من كل المصنفات ويهمل كتاب الضعفاء، أفحكنا أن كتاب الضعفاء مثلا ليس للعز، لكن الشيخ الطيبي أهمل كل كتبه وكل تصانيفه. وهذا فإذا هذا لا يشكل قرينة معاكسة، والقرينة الصحيحة هي عدم ذكر النجاشي لهذا الكتاب ضمن كتب الحسين وابن عبيد الله. فإذا وثاقة الأب
ذكر المصنفات مثلا
مثلا مثلا وثاقة الأب مسلمة ولا إشكال فيها. وهم تعرضنا هذا الإجرار على مطلب ذكر الشيخ الطوسي ضمن توثيقه للأب. وأما الإبن أحمد ابن الحسين، أحمد ابن الحسين بن عبيد الله الغباري، المعروف بين الرجاليين هو أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل. معروف أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل. وهذا التعبير إذا جمدنا عليه فتم النظر عليه فهو يكون موجب للتضعيف في الحقيقة، كما هو الشأن في غيره حينما يقال أن فلان لم يرد فيه جرح ولا تعديل. إن هذا يثبت عن الاعتبار لا يمكن الاعتماد عليه، لا بمعنى أننا نثبت ضعفه وعدم وثاقته، لا، إنما لا يمكن الاعتماد عليه وقبول اختياراته وأنه لم تثبت عندنا وثاقته. هذا بناء على هذا التزم كثير من الرجاليين وأصحاب الفن بأنه لم يثبت، وهذا المفاوض ذلك لضعف بمعنى عدم صحة الاعتماد على أقواله. إذا التزمنا بذلك المعنى حتى لو صححنا أن كتاب الرجال كتاب الضعفاء له، وأيضا صححنا الطريق إلى ذلك، فأقواله في هذا الكتاب لا تكون معتبرة في حق الآخرين لأنه لم تثبت وفاقته. في مقابل ذلك هناك من يرى وثاقة الرجل، بل أكثر من ذلك يرى أنه من المشايخ، الذين لا يحتاجون إلى نصف في الوساطة، كما هو المنقول عن الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه صرح بأن هذا الرجل من المشايخ الأجلاء العظمون الذين لا يحتاجون إلى نصف على التوفيق، ومن صفات وإن لم ينص على ماذا؟ على توفيقهم. من هذا القبيل إذا كان مر عليكم إبراهيم بن هاشم، أب والد صاحب التسبيح علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم من الصفات بلا إشكال، وإنه كان في والده إبراهيم بن هاشم التسبيح. لم ينص على توفيقه، لم ينص على أولاده ولا بتعبير من هذا القبيل. مع ذلك الكلمة كثير من أصحاب الكون بوساطة باعتباره من المشايخ، فهذا يكفي في توفيقه من غير حاجة إلى أن ينص على ماذا؟ على وساطته. هنا هذا الرأي أظن يوجد في هذا الرجل في أحمد بن الحسين. حد الوسط هو أنه ثقة لكنه لم يبلغ هذا المستوى. الحد الوسط هو أنه ثقة لكن لم يبلغ لا هذا المستوى وهذا الحد من قول من المشايخ وعبد الله الطاعة وكذا وكذا إلى آخره. قل إذن وثاقته محل كلام، فلا بد أن نستعرض الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على وثاقته لنرى أنها هل تدل على وثاقته واعتباره أو لا. ذكرت في المقام عدة أدلة. الدليل الأول هو الترحم على هذا الترحم الصادر من جملة من العلماء من قبيل الشيخ الطوسي والنجاشي، فإنهما كلما ذكراه ترحم عليه وأثنى عليه، وكأنه في عرف هذا القائل يعتبر الترحم دليلا على الوساطة. هذا الدليل جوابه واضح، وهو أنه سيأتي أن الترحم حتى إذا اعتبر من الإيمان عليه السلام في حتى أحدهم فهو لا يدل على الوساطة، وعدم الملازمة بينه وبين الوساطة أثنان. من الأمور المعروفة أن الإمام عليه السلام ترحم على جوار الحسين رضي الله وسلامه عليه، واضح أن هذا لا يلازم الوساطة، ترحم دعاء بأن يرحمهم الله وأن يتغمدهم الله برحمته الواسعة التي تشمل كل الناس. هذا ليس فيه دلالة على التوفيق وعلى الاعتبار أثنان. إذا قدر من المعصوم قد ينعم ماذا قدر من الشيخ الطوسي والنجاشي ومن ذلك نوعه. فهذا الدليل واضح الظاهر. الدليل الثاني وهو دليل مهم في المقام هو اعتماد العلامة في خلاصته في رجاله على ابن الوظائري وعلى تضعيفاته. العلامة من خلال مطالعة الخلاصة يعتمد عليه كثيرا، بل في بعض الأحيان يقدم قوله على قول حتى النجاشي، يقدم عن شيخ الطوسي يقدم قوله عليهما. هذا كما يظهر ذلك هذا الاعتماد بهذه الدرجة يظهر من خلال التراجم التي يذكرها العلامة الخلاصة. مثلا قال في ترجمة حذيفة بن منصور الخزاعي العلامة، حذيفة بن منصور الخزاعي بعد أن نقل عن المفيد والنجاشي توثيقه ونقل عن ابن الوظائري تضعيفا، قال الظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ، الظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ يعني ابن الوظائري، يعني ابن الوظائري هو الذي بحثه. إذا قدم قوله على قول المفيد ويبلغ النجاشي. مثلا في مقام تعليل ضعف صباح بن قيس بن يحيى المزني في تحليل بعض ذكرى في القسم الثاني من كتاب المعدد بعد الأهم كتابة من قسم المعدد الذي نعتمد عليه من قسم الثاني وضع في مقام تحليل ذكر هذا الرجل في قسم الثاني وفي مقام تحليل شرعيته قال سباح بن قيس بن يحيى المزمون قال لأن ابن الغضائر يضحك حديثا وإن قال عنه النجاشي ثقة ثقة أطرح من هذا العيزة وإن قال عنه النجاشي ثقة ثقة هذا الصلاح من الله يطلق الله على بعض الصياد في حيث النجاشي إكرار الثقة مرتين للتأكيد على وفاقة الرجل وإن قال ذلك النجاشي لأنه ضعيف لأن ابن الغضائر ضعف حديثا هذا صريح في أن العلامة يعتمد على كلام وتضعيفات ابن الغضائر نعم العلامة في بعض الأحيان قد يقدم قول غيره على في بعض الصراط بالعكس يعتمد يقدم قول غير ابن الغضائر على ابن الغضائر مثلا في ترجمة إبراهيم ابن عمر اليماني نقل عن النجاشي أنه شيخ من أصحابنا ثقة ونقل عن ابن الغضائر أنه ضعيف جدا قال العلامة والأقوى عندي قبول روايته قبول روايته العلامة إبراهيم بن عمر اليماني قبول روايته قبول ولا عندي قبول روايته فهل واضح أنه قدم قول النجاشي على قول ابن الغضائري وكذلك هذا يظهر في ترجمة إسماعيل بن مهران أيضا بعد نقل الخلاف فيه قال والأقوى عندي قبول روايته لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة قدمهما على قول ابن الغضائر أيضا لا قدم قول الشيخ الطوسي النجاشي على قوله هو فحسب ابن الغضائر جلس بعد ان نقل الخلاف فيه بين ابن الغضائر وبين هؤلاء فقدم قول هؤلاء على قول ابن الغضائر الا ان هذا لا يضر فيما استفدناه من اعتماد العلامه على تضعيفات ابن الغضائر يعني تقديم قول النجاشي في بعض الاحيان على قوله لا يظهر في انه يعتمد على قول ابن الغضائر وانه يكفي في اثبات الاعتماد اعتماده على ذلك الامور في المحضر الجنده يكفي في ذلك ولا اشكال ان الاحكام اعتمد على تضعيفاته في جملة من الموارد بل قدم قوله على قول غيره في جملة من الموارد وإن كان في بعض الأحيان قد يقدم قول غيره على قوله ليستقيم بسر حتى الاستنباطات واضح هذا وأيضا هذا لا يقدح في أن العلامة يعتمد على تضعيفات ابن الغضائر وهذا الاعتماد يجعل في المقام دليل على توثيق ابن الغضائر وهذا يجعل دليل على توثيق ابن الغضائر لأنه هذا يستلزم في الحقيقة توثيق ابن الغضائر من قبل العلامة لأنه لو لم يكن ثقات فكيف يعتمد عليه في قبول إخباراته في حق الرجال الذي تترتب على هذا القبول آثار شرعية وثبات والاجتهاد ومن اعتماده عليه وتوثيق الرجال وتضعيفهم اعتمادا على قوله ويستبطن توثيقه فكان العلامه نص على توثيقه هذا نص على توثيقه ابن الغاري هذا توثيق العلامه لابن الغاري جعل دليل في المقام على اثبات وفاقه ابن الغاري هذا الدليل الثاني هذا الدليل الثاني ثغرويا لا مناقشة في أن العلامة اعتمد على آمان يصح الاعتماد عليها في مقام التوثيق والتضعيف ثم يصح الاعتماد على توثيقات النجاشي والشيخ الطوسي أو لا هذا لهم كلام وهذا الكلام أجرجيه تحت عنوان توثيقات المتأخرين الذي يشمل العلامه وابن داود والمتاخر عنهم هل توثيقات المتاخرين معتبره يصح الاعتماد عليها او لا هناك مناقشه في امكان الاعتماد على توثيقات المتاخرين وهناك مناقشة أخرى في إمكان الاعتماد على خصوص توثيقات العلامة من بين المتأخرين كان العلامة يشترك مع غيره من المتأخرين في مناقشة ويختص هو بماذا بمناقشة خاصة به أما المناقشة العامة في كل توثيقات المتأخرين بما فيهم العلامة فهي أن اخبارات العلامة انما تقوم حجة باعتبار انها خبر واحد كما نقحنا ذلك في بداية البحث في مقام اثبات حجية قول الرجالي هي اجراد في خبر الواحد مثلا والادلة دلت كما قرأنا في الاصول على حجية خبر واحد العلامة حينما يقول فلان سفاه هذا خبر واحد في خطوط النجاشة خبر واحد وإذا كان مخبر سفاه فقوله يكون حجة لا لا كلهم الحجية قولهم تثبت باعتبار أنهم أخبار آحاد والأدلة يقال دلت على حجية خبر الواحد إذا كان الناقل له عن حسين هذا عن ثبت في علم الأخرين الواحد الثقة إذا نقل خبرا عن حد لا يكون مشمل لأدلة الحجية يكون مشمل صدق الثقة فيما ينقله عن حد فإذا نقل لنا عن حد تشمله أدلة الحجية أما إذا نقل عن حد عن اعتقاد عن نظرية يؤمن بها لم يلمسها بأحدى حياته فهذا لا يكون مشمل لأدلة الحجية هذا هم نعتبره قد عمل مفروغ منه فبت في علم الأصول بناء على ذلك حينئذ يقال في المقام أن توثيقات النجاس هذا في علم الأصول وأيضا ثبت هذا قبل هذا في علم الأصول أن الخبر الذي يرويه الثقة والذي نشك في أنه رواه عن حس أو حس هنا يحمل على أنه رواه عن حسن تمسكا بإطالة سموها بإطالة الحس في الإخبارات أن الأصل في الإخبارات أن تكون شنو إخبارات عن حسن هتشي تمسكا بإطالة الحس أرجع شو لك أنا أصار بالرسائل هم مر الكلام بي أول الباحث بناء على هذا كله نجي لا محل الكلام نقول اخبارات النجاشي اخبارات الشيخ الطوسي وامثال من المتقدمين هذه اما ان نجزم بانها عن حس واما ان نحتمل ونشك في ذلك وعلى كلا التقديرين تكون مشموله لادله الحجيه واضح وأما إخبارات المتأخرين فالظاهر أنها عن حد لا عن حدين، فلا تكون مشمولة لأدلة الحدية. فإذا لا يكون قول العلامة وأمثال العلامة بأن فلان ثقة وفلان ضعيف لا يكون حجة. فحتى لا يعتمد العلامة على ابن الغضائري ويتفقه صريحا، احنا نشكك في امكان الاعتماد على كلام العلامة في اثبات وثاقة ابن الغضائري. تبقى نقطة في البحث، وهي انه لماذا لا نحتمل الحسية في توثيقات المتأخرين كما احتملنا الحسية في توثيقات المتقدمين؟ ما هو الفرق بينهما؟ بعبارة أخرى، من أين لنا أن نجزم بأن توثيقات المتأخرين حسية؟ لأننا بمجرد أن نحتمل أنها حسية كما قلنا تجري فيها أصالة السنة الحس. فإذا لكي نخرج توثيقات المتأخرين عن أدلة حجية الخبر لابد أن نجزم بأنها حسية، وأنا لنا أن نجزم بأنها حسية. ألا يحتمل أن العلامة في توثيقاته ينقل عن حسن؟ هاي النقطة لابد من بحثها. هذا بحث من حتى مونا وقع الكلام دي في مواقعات، لكن مشير إلى باعتبار أن الدليل توثق، يعني في إتمام الدليل توثق عليه. النقطة اللي ذكرها هي هذه في مقام الجواب عن ذلك، أن المراد بالخبر الحسي ليس منحصر بافتراض معاصرة الناقل للشخص الذي يقدر بوثاقته أو تضعيفه بحيث يعايشه ويعاصره يعيش معه مدة من الزمان فيلمس وثاقته عن حسن فيخبر بها، لا ينحصر بذلك. بل حتى لاحظوا، إذا كان بين الناقل وبين المشهود له بالوثاقة فاصلة زمانية كبيرة يمكن استراب الحسية في نقله وثاقته، يمكن استراب الحسية. وذلك بأن نفترض مثلا أن الشيخ الطوسي حينما ينقل وثاقة شخص من أصحاب الإمام الصادق مع وجود فاصل زماني كبير بينهما ينقل ذلك عن مشايخه عن شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا حتى يصل النقل إلى شخص يشهد بوثاقة ذلك الشخص وهو من أصحاب الإمام عن ماذا؟ عن حسنه. هذا نقل الشيخ الطوسي يكون خبر شخصي يكون خبر حسي، لأن الشيخ الطوسي في قوله هذا سفل لم يعمل نظرة وفكرة ورأي حتى يكون خبر عن حد، لم يعمل ذلك، وإنما هو ناقل فقط. غاية الأمر أنه ماذا ينقل الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي ينقل عن الأستاذة، الأستاذة ينقل عن الأستاذة، الأستاذة ينقل عن شخص عاصر جراره مثلا وشهد بماذا؟ بوثاقته. إخبار الشيخ الطوسي يكون عن حدث لا عن حدث، الجسدين فيكون حجة. إذن ليس المقصود بالإخبار الحسي هو خصوص الإخبار بالوثاقة عن حس عن نتيجة المعاصرة، مثل المعاصرة والمعايشة مع ذلك الشخص. لا حتى بهذا الطريق أيضا لا يخرج الخبر عن كون ماذا؟ عن كون حسي. هذا الأمر، هذا الإخبار الحسي بهذا الشكل محتمل في حق الشيخ الطوسي والنجاشي، لأن الشيخ الطوسي والنجاشي لهم طرق خاصة فيهم، حضروا عند مشايخ كثيرين وأصحاب إجازة كثيرين ومتفرقين وأخذوا منهم المعلومات. وذاك اليوم ذا هذا العلم كان علم شائع وعلم مستقل في قبال بقية العلوم، فمن المحتمل أن يكون النجاشي حينما يخبر وثاقة رجل لم يعاصره يخبر عن وفاقته عن طريق شن مشايخه، وهذا خبر حسي. حينما نجي الى المتأخرين، المتأخرون من احتمل في حقهم ان لهم لاحظوا طرق خاصة وهذا لإثبات الوثاقة متلقات عن المشايخ لا تمر بالشيخ الطوسي والنجاشي وامثالهم. هذا من احكم له في حق العلامة وفي حق امثاله، من احكم له. يعني العلامة اذا كان ينقل التوثيق عن حس من هذا القبيل لابد ان الطريق يمر بيش بالشيخ الطوسي او النجاشي، واذا كان مار على الشيخ الطوسي والنجاشي اذا لابد ان يثبت الشيخ الطوسي في كتابه والنجاشي شنو في كتابه، واذا ثبت الشيخ الطوسي في كتابه والنجاشي في كتابه لا ثمرة البحث بان توثيق العلامه يمكن الاعتماد عليه او شنو او لا. نحن نتكلم عن اعتماد على توثيقات العلامه فيما لو انفرد العلامه بالتوثيق، لا فيما اذا اشترك معه في التوثيق النجاشي والشيخ الطوسي، فإنه لا ثمرة عملية من هذا البحث بالنسبة إلى توثيقات العلامة. اعتماد على توثيقات العلامة تظهر ثمرة هذا البحث في توثيق لا يشترك معه غيره، هل يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ هنا قالوا لا يمكن الاعتماد، لأن هذا الخبر خبر العلامة بتوثيق هذا الشخص إما أن يكون إخبار عن حس أو عن حظ. إن قلتم أنه إخبار عن خاب فهذا يصدق عن ذلك كما قلتم، إذا قلتم عن حس أو محتمل الحسية فهذا بعيد نقول، لأنه الحس في حق العلامة عن طريق المعاصرة فهذا موارد، وارد موارد حتى بالنسبة لأبن الغضائر تضمن عن زرارة وأمثال زرارة. ليش؟ لأن العلامة ما عاصر من الغضائر، وهذا فحينما ينقل وثاقته عن حيث لابد انه ينقله عن شنو؟ عن طريق تسلسل المشايخ، عن طريق مشايخه واساتذته. وهذا الطريق لو كان هكذا لابد، او منذ لابد 100%، لكن من المطمئن به انه لابد ان يمر على هؤلاء المشايخ المعروفين، وهذا المشايخ المعروفين في هذه الصناعه المعاصرين للشيخ الطوسي والنجاشي والمتقدمين عليهم والمتأخرين قليلا عنهم، مثل لابد انه يمر واحد من هذا الطرف. وهذا فاذا لم يذكر ذلك هؤلاء اصحاب الفن كما هو المفروض، من المفروض من اذا انفرد العلامه بالتوثيق، وهذا اذا انفرد العلامه بالتوثيق حينئذ هذا يوجب الاطمئنان بان نقله نقل حسي صار معتمد على امور حسيه هو يعتمد عليها العلامه. مثلا هو بمجرد ان يرى ابن الغضائري من المشايخ هو تماما من المشايخ الحسي في مقام الفيصل فيخبر عن وثاقته اعتمادا على هذا الراي، أو لا قد يرى أن الترحم مثلا من باب المثال أن الترحم يكفي لإثبات التوثيق، وابن الغضائري ترحم عليه الشيخ. فمن المحتمل مثلا أن يكون اختيارات العلامة حسية وحينئذ لا تكون مشمولة لأدلة حجية. هذا إشكال على الدليل الثاني لا يختص العلامة وإنما يشمل كل المتأخرين وكل توثيقات المتأخرين. الإشكال الثاني الذي يختص بالعلامة هو أن توثيقات العلامة بالخصوص لا يمكن الاعتماد عليها، لأنه يظهر من العلامة أنه يكتفي في مقام التوثيق بعدم ورود جرح فيه المطلق. في مقام توثيق الأشخاص يكتفي بأن الشخص لا يرد فيه جرحا، وهذا هو اللي يعبر عنه في اصطلاح بوثاقة العدالة أو وثاقة الوثاقة وثاقة العدالة يعبرنا. يعني الأصل في كل إماميين أن يكون شنو عادل إلا أن يرد فيه شنو جرحا، فيكفي في مقام توثيق الرجل وإثبات عدالته هو أن لا يرد فيه شنو جرحا. هذا مثلك يظهر من العلامة أنه يعتمد عليه، ويظهر هذا في عدة مقامات. فنموذج إليها ما قاله في ترجمة إبراهيم بن هاشم القمي وقال صاحب التفسير، قال: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله. لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله. بالتنصيص والروايات عنه كثيرة، وهذا في محل ابتلاء إبراهيم بن هاشم كثيرا ما علي بن إبراهيم يقل عنه، غالبا ابن يقل عنه. والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. ظاهر أن عباس العلامة والأرجح قبول قوله متفرع على عدم ورود جرح شنو فيه.
ما
قصد
عن
رواية ابن عبد الله؟ ما قصد؟ لا لا، هذا أنا أكثرته. لا لا،
روايات عنه،
روايات عنه كثيرة.
لا
كم روايات عنه كثيرة، فهذا واضح أنه دليل على كثيرة. دليل على علي بن إبراهيم بن
يعني
نعتبر كثير، مجرد الرواية ما لي كثير، الاعتماد إيه، لكن مجرد المروي ما لي كثير. واضح الظاهر أن قوله والأرجح قبول قوله متفرع على عدم وجود طعن في هذا الرجل، وعلى عدم جرح، وجود جرح فيه. فكأن العلامة يكتفي في مقام إثبات عدالة أو الوثاقة أو قبول القول ما كيف أكبر مثلا بمجرد عدم وجود جرح، وهذا هو ما عبر عنه وثائق العدالة. إذن ومن فقرات أخرى في الكلام سيظهر منه هذا المعنى، وهذا هو اللي ظهر أن السيد الخائي يناقش في توجيه على منه الجنيد، يظهر منه أنه يعتمد على أساس العدالة. فإذا توثيقات ممكن إحنا أن نعتمد عليها، لأنه ما مبني على أساس نقل التوثيق هذا أو مشاهدة الوثاقة، وإنما مبني على ثالث العدالة. يثبت وثاقة كل شخص لم يرد فيه جار، بينما احنا لا نرى ذلك، انما نرى ان وثاقة الشخص لا تثبت الا بالتنصيص على ماذا؟ على وثاقته. لا يكفي في اثبات وثاقة شخص مجرد عدم وجود جرح فيه. فاذا توثيقات العلامة تثبت على الاعتبار. هاي مناقشة تثبت بتوثيقات العلامة. الدليل الثالث في المطعم، الدليل على كل حال هاي مناقشات اذا فهمناها ها على حديث وثاقة الرضاعي، هاي المناقشات اذا فهمناها اعتمدنا عليها لايلي واي الثاني حينئذ نسقط هذا الدليل عن اعتبار مناقشه الدليل الاول. وهذا واذا ما قدرنا نكمل مناقشنا فيها كما ان محل كلام أكو احتمال في المناقشة الأولى أن العلامة هم له طرق خاصة قد تنتهي بغير الشيخ التوسي والنجاشي. واضح لازم لا يكون هذا نقل حسي، أي احتمال حسي في نقل العلامة نحتمل أن الشيخ التوسي أفرض مثلا ذاك الرجال المعروف من القدمات اسمه ابن عقبة المتقدم على الشيخ الطيسي النجاشي، لعل العلامة له الطريق ما يمر بهذا النجاشي للشيخ الطيسي، يعني هذا مو في أمر مستبعد جدا، ممكن احتماله ضعيف لكن أمر ممكن يكون له طرق خاصة إلى أصحاب الفن القدماء جدا يمر لا يمر من خلال الشيخ الطيسي النجاشي. مضافا الى انه من الممكن ان نفترض انه ينقل التوثيق من خلال الاطلاع على كتب هؤلاء وصلت. واضح؟ كتب هؤلاء وصلت. لا كتب المتقدمين وصلت. ممكن همات شيء اخر انه هل اثر التشويش الواقع في علم الرجال هذا هم يؤثر لعله يعني هذا الطريق يمر بالشيخ الطيسي لكن الشيخ الطيسي غفل عن ذلك ما غفل الشيخ الطيسي عن في ترجمة الحسن بن عبيد الله عن ذكر مصنفاته وذكر في الشهر ما أذكر الغفلة التي تقع لها إلا ما أذكر الاضطراب التشويش تحريف التصحيح كثير من الأمور تذكر في هذا الباب وتوجد أنه قد يذكر العلامة طريق قد يوثق اعتمادا على طريق المر حتى بالشيخ الطيسي لكن الشيخ الطيسي يوصل عن ذكره فهذا يمر بالنجاشي والنجاشي ماذا يوصل عن ذكره هاي امور اذا جمعناها وقد نحصل على غيرها ايضا هذه المضحك انه تكثر سوية الاستبعاد اللي ذكر انه من بعيد انه له طريق سنة الى المسايخ لا يمر بالشيخ الطيسي والنجاشي يتقرب احتمال الحسية في كلام العلامة إذا احتملنا الحسية في كلامه احتمال معتدي احتمال لا معتدي هو سيدي خالف اسم الحز وسيكون حجارا مسمول بأدلة حجية بالنسبة للمناقش الثانية أيضا قد يقال بأنه هذا واضح من خلال العبارات التي استند إليها في ذلك وهو أن العلامة يعتمد على أثارة العدالة واضح أن العلامة أثبت وثاقة إبراهيم مثلا في العبارة التي نقلناها متفرعا على عدم وجود جرح فيه حتى يستدل بذلك على أنه يبني على أزالة العدالة في المناقشات في كل مقام في دلالة كل جملة تشهد بها المناقش على بناء العلامة على أزالة العدالة وهذا بل الذي يظهر منه هناك فترات معاكسة يعني تعاطي ذلك لأنه لا يبني على توثيق الرجل بمجرد وجود عدم وجود شنو جرح فيه وإلا لكان لازمه أن يوصف كل المجاهيل لأنه كل المجاهيل لم يرد فيهم شنو جرح فلا أنه مجهول يعني غير ضعيف ضعيف يعني ورد فيه جرح لكن المجهول معناه أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل فلازمه أن يوصف كل المجاهيل وهذا ليس معروف عن العلامة ولا عن غير العلامة. الدليل الثالث على وثاقة من الغضائري اعتماد السيد بن طاووس. لا اشكال ان السيد بن طاووس اعتمد على الغضائري وعلى تضعيفاته. ونفس الكلام يقال في اعتماد العلامة على هذا الكتاب نفس الاستدلال ونفس المناقشات تأتي في حتى بن طاووس ما عدا المناقشة الثانية من ضمن المناقشة الثانية قال تختص بالعلامة لأنه لا يبدو من ابن طاووس أنه يعتمد على أسالة العدالة في مقام التوثيق وإنما ظاهر أن ابن طاووس يجري على ما يجري عليه الآخرون فإذا يختص رجلا ويغمض من نظر عن المناقشة الأولية يمكن الاعتماد على ماذا؟ على توثيقه. ولا اشكال انه صوريا ان ابن طاووس اعتمد على ابن الغضائري في كتابه حل الاشكال. الدليل الرابع وهو الدليل المهم اعتماد النجاشي عليه وهذا جدا مهم. هذا الدليل الرابع مرا عنونا بهذا العنوان اعتماد النجاشي عليه وذلك فيما اذا لم يثبت فالمذة النجاشي على ابن الغضائري على مؤلف كتاب الضعفاء واخرا عنونا هذا الدليل بكون ابن الغضائري من مشايخ النجاشي فيما اذا ثبتت الشنو فالمذة وهذا مهم جدا لأنه سيأتي مفصلا أن كثير من أصحاب الفن ذهبوا أن من جملة التوثيقات كون الرجل من مشارف السنه مجاز. مر هذا اشاره الى مو بحث مفصل ان من جمله التوثيقات العامه كون الرجل من مشارف المجاز. وسره هو ان المجاز هو المدخل، انه لا يروي مذاكره الا عن سفر، هو على انه لا يروي مذاكره الا عن سنه الا عن سفر. فاذا حينما يروي مباشرة عن شخصين هذه تكون شهادة بماذا؟ بوثاقته. فكل شيخ للنجاشي يروي عنه النجاشي بلا واسطة هذا يعتبر ماذا؟ من مشايخ النجاشي، ويعتبر ان النجاشي قد وثقه. واضح كأنه قد شرح لتوثيقه، وكونه مشايخ توثيق له. فإذا قدرنا نثبت أن أحمد بن الحسين بن الغضائر أستاذ النجاشي، هذا يكفي في إثبات توثيقه باعتبار المشيخة الشيخ النجاشي. وإذا عجزنا عن إثبات هذا أنه أستاذ، حينئذ نتمسك باعتماد النجاشي عليه. ولا إشكال أن النجاشي اعتمد عليه كثيرا في كتابه. تابع احنا ما نسأل انه اعتمد عليه اخذا من كتابه او لا مباشرة من تلميذه او شريكه في الدرس كما سيأتي تحقيقه. لكنه بالنسبة اعتمد عليه، اعتمد على اقواله المأخوذة من كتبه او لا اعتمد على اقواله التي سمعها منه سنة شفاها. بالنتيجة النجاشي قطعا اعتمد على اقوال احمد ابن الحسين، وهذا يتضمن توثيقه. نفس الدليل في العلامة وابن الطاوي. أما مسألة تلمذ النجاشي على ابن الغضائري، هذا هم محل خلاف. سيد ظهر العلم قدس الله نفسه معروف أنه يرى أنه من مشايخ النجاشي. ولذا في هذا التوثيق العام جمع جد مشايخ النجاشي قالوا ذلك الصفات. واضح أحدهم اللي ذكر في مشايخ النجاشي أحمد بن الغضائري. واضح فذهبوا إلى كونه أستاذا، وأيضا غير السيد ظهر العلم يذهب إلى ذلك، ويستدلون على ذلك بهذه العبارة التي وردت في النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن سيران. النجاشي ذكر النجاشي في ترجمة علي بن محمد ابن سيران، ذكر النجاشي بأنه كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين، كنا نجتمع معه يعني مع هذا ابن سيران عند أحمد ابن الحسين. والاجتماع في ذاك اليوم واضح الدلالة على أنه لأجل الاستفادة ولأجل الدرس عند أحمد ابن الحسين عند مو مع أحمد المحمد عند أحمد، واستفاد من الحضور الدرسي، يعني كانوا يحضرون لتلقي الدرس منه، وهذا يدل على التلمذة. فإذا كان من المشايخ المسألة واضحة ومحلولة، لأنه سيأتي أن مشيخة النجاشي من جملة التوثيقات العامة. فإذا ما تفتت الحكمة فلا أقل من إثبات الاعتماد كما قلنا، لأن النجاشي اعتمد على ابن الغضائري في كثير من الموارد. أنهاها بعض المحققين إذا أنا راجعت كتاب النجاشي كله فوجد أنه يعتمد عليه في 23 مورد. هذا اعتماد يعتمد على كلام ابن الغضائري. فهذا يكون موجود لتوثيق ابن الغضائري. وكل منهما إذا كان الموزن يكون دليلا على وثاقة ابن الغضائري. الدليل الخامس والأخير على توثيقه هو استفادة توثيقه من عبارة الشيخ الطيسي في مقدمة كتاب رجاله. العبارة اللي قلناها إذا تذكرون في بحث الأصل الرابع، يظهر من عبارة الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب رجاله توثيق هذا الرجل وجلالة ثانية. لاحظ العبارة، العبارة قرأناها سابقا موجودة في مقدمة كتاب الرجال. كيف توجد الأمنى بعد؟ فإني رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا ثم يقول ولم أجد أحدا استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله. هذا الاستثناء استثناء من شيوخ طائفتنا، فإني رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا عملوا كتب فهرست أصحابنا، لكن يقول أنا ما وجدت أحدا استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين وابن عبيد الله اللي هو ابن الغضائر. فهذا الاستثناء من مشيخة الأصحاب، معناه من شيوخ الأصحاب، وهذا يقدر يكفي لإثبات لا فقط وثاقته وإنما جلالته وكونه من مشايخ الأصحاب. هذا التوفيق أكثر من التوفيق. بليه